بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض صفات الله جل وعلا التي ثبتت بالسنة، وأخذنا منها صفة النزول إلى السماء الدنيا، وهكذا صفة العجب وصفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وكلها من الصفات الفعلية التي ثبتت لله عز وجل. ونواصل إن شاء الله فيما ذكره. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكر في أوائلها قاعدة عامة، ثم ذكر صفة الاستواء على العرش، فقال رحمه الله: فهذا وما أشبهه، أي الذي سبق من ذكر نصوص الصفات، سواء مما جاء في القرآن أو مما جاء في السنة وصحت به، وقد شرط هذا الشرط. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. ولا نثبت لله جل وعلا إلا أشياء صح بها السند وعدل رواتها، وأما أشياء ترد بأسانيد ضعيفة فلا يستفاد منها شيء وهي ضعيفة، وإنما تكون الحجة بما صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده صح أي ثبت، سواء كان صحيحا أو حسنا. قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين. وهذه كلها طرق أهل البدع، ومر معنا الكلام عليه في المقدمة في التفصيل، وأن أهل البدع إما أن يقابل النصوص بالرد، وإما بالتأويل الذي يخالف ظاهرها، وإما بتشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. ومر معنا معانيها جميعا، وأن المراد بالتأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل يدل عليه. ومر معنا أن حكم التأويل إن كان صادرا عن اجتهاد فهو معفو عنه، وإن كان صادرا عن هوى وتعصب ولكن له وجه في اللغة فهذا فسق، إلا إذا تضمن نقصا أو عيبا في حق الله فهو كفر. وأما التأويل الذي يكون صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة، فتقدم معنا هذا أنه كفر. فقال المؤلف رحمه الله أن ما جاءنا عن الله وعن رسوله وصح به السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب الإيمان به، ولا يجوز رده ولا تأويله بتأويل يخالف ظاهره. وهكذا لا نشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المراد بالمحدثين المخلوقين، فإن المخلوق محدث، وسماتهم أي خصائصهم وصفاتهم، فلا يشبه الله جل وعلا بصفات المخلوقين. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. والفرق بين الشبيه والنظير أن النظير هو المساوي ولو في وجه واحد من أوجه المساواة، والشبيه هو المساوي في عدة أوجه، والمثيل هو المساوي من جميع الأوجه. فإذا كان المساوي من جميع الأوجه يسمى مثيل، وإذا كان في أوجه كثيرة يسمى شبيه، وإذا كان مساويا ولو في وجه واحد يسمى نظير. ذكر هذا أبو هلال العسكري رحمه الله في كتابه الفروق اللغوية. وهذه كلها منفية عن الله، فليس لله نظير ولا شبيه ولا مثيل، فليس له من يساويه في وجه واحد بجميع المعنى ولا بعدة أوجه ولا في كل الأوجه. بل الله جل وعلا أحد ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. ثم استدل على ذلك بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقدم معنا أن هذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فإنها تضمنت النفي والإثبات، وعليهما بني باب الأسماء والصفات، على نفي النقص عن الله وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات، وهو إثبات مفصل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر قاعدة مفيدة وهي قوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا فيه إشارة إلى بطلان التكييف والتمثيل. يقول كل ما تخيل الإنسان في ذهنه من كيفية لصفات الله أو خطر على باله فإن الله جل وعلا بخلافه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نعيم الجنة أن فيها ما لم يخطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوق الجنة وفيها أشياء لم تخطر ببال الإنسان ولم يتخيلها، فكيف يريد أن يتخيل كيفية صفات الله سبحانه أو يخطر بباله كيفية معينة لصفات الله؟ لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا بخلاف ذلك. فكل ما تخيله الإنسان بذهنه، مع أنه لا يجوز له التخيل، وكل ما خطر بباله فإن الله جل وعلا بخلاف ذلك. لا تبلغه الأوهام ولا تتخيله، أو قال لا تبلغه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، ليس كمثله شيء جل وعلا وهو السميع البصير. ثم قال ومن ذلك، ومن ذلك أي إلى ما ثبت ومما يجب الإيمان به ومما يجب ترك التعرض له بالرد أو التأويل أو التشبيه والتمثيل. فمما ثبت من صفات الله ويجب الإيمان به، قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الشارح رحمه الله الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش، وهو من الصفات الفعلية. استوى الله جل وعلا على عرشه، خلق العرش ثم استوى على العرش، والعرش هو أول المخلوقات. وقد اختلف أهل العلم ما هو أول المخلوقات، أي من هذا العالم المشهود، وليس معنى أول المخلوقات مطلقا، لكن أيهما خلق قبل، هكذا المسألة أحسن، أيهما المخلوق قبل، العرش أو القلم، القلم الذي كتبت به المقادير. وأما الكلام عن أول مخلوق فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا من أمور الغيب الكلام عن أول مخلوق، لكن يقال أيهما خلق قبل، القلم أو العرش. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن القلم مخلوق قبل، ومن أهل العلم واختيار ابن القيم رحمه الله وشارح الطحاوي ابن أبي العز أن العرش مخلوق قبل، وهذا هو ظاهر الأدلة أن العرش مخلوق قبل القلم، لأن ظاهر الأدلة أن القلم حين أمر بالكتابة قد كان العرش موجودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فهذا الحديث فيه أن الله كتب مقادير الخلق جميعا بهذا القلم الذي أمره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه قد كان موجودا على الماء. ومعلوم أن القلم كتب عقيب خلقه مباشرة، فأول ما خلقه الله أمره بالكتابة، كما في حديث عبادة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قال فجر القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتابة القلم كانت عقيب خلقه مباشرة، وقد كان القلم وقت الكتابة قد كان العرش موجودا كما في الحديث السابق وعرشه على الماء. ولذا قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني. قال والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذو أركان، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة، أي حين الكتابة بالقلم قد كان العرش موجود عرشه على الماء. ومعلوم أن الكتابة بالقلم كانت عقيب خلقه مباشرة، فمعنى أن القلم خلق وأمر أن يكتب، والعرش قد كان موجودا. الشاهد من هذا أن الله خلق العرش واستوى جل وعلا على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه، استواء لا كاستواء المخلوق، بل الله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض، بل الله سبحانه هو الحافظ للعرش، والعرش محتاج إلى الله سبحانه، لا أن الله محتاج إلى العرش أبدا، بل العرش محتاج إلى الله سبحانه، وحملة العرش محتاجون إلى الله سبحانه، ولكنه استوى عليه رب العالمين استواء يليق بجلاله سبحانه. قال الاستواء على العرش، استواء الله على عرشه، على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله استوى على العرش في 7 آيات من القرآن، في سورة الرعد أو في سورة الأعراف قبل ذلك، وسورة يونس، وسورة الرعد، وسورة طه، وسورة الفرقان، وسورة السجدة، وسورة الحديد. ذكر الله جل وعلا استواءه على عرشه في هذه 7 سور، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال وقوله الرحمن عرش استوى أو ثم استوى على العرش في 7 مواضع من القرآن، الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، يخبر الله جل وعلا فيها جميعا أنه استوى على العرش. قال وذكر استواءه على عرشه في 7 مواضع من القرآن التي ذكرناها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري، اتفق عليه صحيح البخاري ومسلم. والشاهد منه كتب كتابا، كتب عنده فوق العرش، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو 2 أو 73 سنة، إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. والصواب أن هذا الحديث ضعيف كما مر معنا في القواعد المثلى، وهو ما يسمى بحديث الأوعال الذي شبه الملائكة بالأوعال، ومن هنا استنكره بعض أهل العلم، قالوا لأن الأوعال هي التيوس وشبهت للملائكة، بل أنها كالأوعال لها أظلاف وركب. وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن في علة أجاب عنها ابن القيم، نعم ابن القيم أجاب عن علة واحدة، والحديث في عدة علل، فهو حديث ضعيف وتغني عنه أدلة كثيرة في إثبات العرش لله سبحانه وتعالى. قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. هذا معنى الاستواء على العرش، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن السلف أنهم فسروا الاستواء ب4 تفاسير كلها منقولة عن السلف، من السلف من فسر استوى بمعنى على، ومنهم من فسر استوى بمعنى صعد، ومنهم من فسر استوى بمعنى استقر، ومنهم من فسر استوى بمعنى ارتفع. فهذه أربعة معاني متقاربة فسر بها الاستواء: على وارتفع وصعد واستقر، وكلها منقولة عن السلف وكلها معاني حق. فالله علا على العرش، وارتفع عليه، وصعد عليه، واستقر عليه جل وعلا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله حاكيا مذاهب السلف في نونيته، قال: ولهم، أي للسلف، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يذكر هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه المعاني كلها منقولة عن السلف ونثبتها لله جل وعلا حقا. فمعنى استوى ارتفع، وعلى وصعد واستقر. وللاستواء معنى معلوم كما قال مالك رحمه الله حين سأله الرجل: يا أبا عبد الله كيف استوى؟ غضب مالك من السؤال عن كيف. قال: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول. كيف مجهول، أما معنى فمعلوم أنه بمعنى على وارتفع إلى آخر. فنثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، ولا سيما إذا عدي الفعل استوى بعلى، فإنه على هذه المعاني. قال: وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، قالوا: ثم استوى على العرش، أي استولى على العرش. وهذا معنى منكر جدا. قال: وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا القول خلاف ظاهر الأدلة وخلاف طريق السلف، وليس عليه دليل صحيح. قال: ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، وهذا قد نقله بعض أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة، حيث قال: إن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى أبدا. فهنا استولى فلان على بيت فلان، ما يقول استوى على بيت فلان، قال استولى عليه، أو استولى على بلد لم تكن في استيلائه، ما يقال استوى على البلد، قال استولى على البلد. فما يرد عليهم به أن يقال هذا المعنى كذب على اللغة الذي نسبتموه، فإن اللغة العربية لا تعرف استوى بمعنى استولى. قال: ووجها خامسا، نرد عليه من وجه خامس، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن الكرسي لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. نعم، أن هذه المقالة أن استوى بمعنى استولى يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة، منها أن العرش لم يكن ملكا لله، ثم إن الله استولى عليه بعد أن لم يكن مستوليا عليه، وهكذا يلزم من هذا أن الله له منازع، نازعه في العرش وحاول أخذه، وأن الله جل وعلا استولى عليه، وهذه معاني والعياذ بالله تصورها يغني عن حكاية ردها، فتستلزم الكفر بالله سبحانه. فتفسير استوى بمعنى استولى قول باطل، أولا لأنه خلاف ظاهر النصوص، فالنصوص فيها استوى وليس فيها استولى. ثانيا أنه خلاف طريق السلف، فأقوال السلف هي التي سبقت حكيناها، منهم من فسر استوى بعلى أو ارتفع أو صعد أو استقر، ولم يأتي عن أحد منهم قط أنه فسر استوى باستولى. الثالث أن هذا ليس عليه دليل صحيح، هاتوا الدليل الصحيح من كلام الله وكلام رسوله يفسر أن استوى بمعنى استولى. الأمر الرابع أن هذا المعنى الذي أتيتم به لا يعرف في اللغة، بل هو كذب على اللغة أن يقال إن استوى بمعنى استولى. الأمر الخامس أن هذا القول الذي قلتم يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة، من هذه اللوازم أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد، ومن هذه اللوازم أن هناك من ينازع الله في العرش ويريد أخذه وأن الله جل وعلا استولى عليه، وهذه أقوال في غاية الشناعة. ويحتجون على ذلك ببيت لرجل نصراني وهو الأخطل الذي ذمه شيخ الإسلام في اللامية في قوله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهؤلاء عندما قال أهل السنة ما حجتكم في أن استوى بمعنى استولى، قالوا عندنا بيت للأخطل وهو قوله قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. قوله قد استوى بشر على العراقي أو بشر قد استوى على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فقالوا معنى بشر قد استوى على العراقي أي استولى. قالوا ففسر الأخطل وهو شاعر من شعراء العرب، قالوا فسر أو استعمل استوى بمعنى استولى، قد استوى بشر ومراد استولى بشر على العراق. والجواب عن هذا البيت الذي نسب إلى الأخطل من وجوه، الأول أن يقال إن هذا رجل شاعر نصراني ليس بمسلم أصلا، فكيف نجعل كلام النصارى حجة في باب العقائد ونترك كلام الله وكلام رسوله الواضح البين ونترك كلام السلف الواضح البين؟ ولذا قال الشيخ الإسلام قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، أي قبح الله من فعل هذا، ينبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ثانيا أن نقول لهم إن هذا البيت عن الأخطل محرف، فقد ذكر العلماء أن هذا البيت عن الأخطل ليس كما زعموه بشر قد استوى على العراق، وإنما هو بشر قد استولى على العراق بلفظ استولى، وهذا لا صحيح المعنى أنه استولى ولم يأتي استوى. فهم حتى حرفوا البيت عن هذا النصراني وقالوا إنه استوى، وهو يقول بشر قد استولى على العراق بلفظ استولى، فليس معنى أنه استعمل استوى بمعنى استولى. على كل حال تفسيره بالاستيلاء كلام باطل لا دليل عليه، يخالف ظاهر القرآن وظاهر السنة، يخالف كلام السلف، ويلزم عليه لوازم باطلة قبيحة. والمعنى الذي نثبت لله جل وعلا هو ما أثبته السلف، استوى أي على وارتفع وصعد واستقر، كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها له سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ثم ذكر رحمه الله الشارح كلاما عن العرش والكرسي والفرق بينهما، إن شاء الله سيأتي الكلام فيها في مجلس آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.